الأمور بالبساطة، قل لك وأبدا مو بالبساطة، عندهم استدلالات، عندهم إشكالات، عندهم أشياء لطيفة. بغض النظر عن حقانيتهم، نحن ما نقول أنهم على حق، ولكن هم كذلك الأمر عندهم علم الجناح. ليش ننفي علمهم؟ علمهم جعل الشهيد الأول بالشهيد الثاني، وجعل غير حتى العلامة الحلي وغير يدرسوا، يكون عندهم علماء من أهل السنة. الشيخ المفيد عنده علماء من أهل السنة، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، شو المعنى؟ تواصلوا من أهل السنة، عندهم حتى إجازات رواية من قبل أهل السنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما مضى بأن استصحاب الحكم المعلق وجه إليه عدة اعتراضات. تقدم الاعتراض الأول وتبين عندنا أنه في هذه الحال ليس بتام. الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الثاني يقول نسلم بأن القضية الشرطية والحكم المعلق إنما هو مجعول شرعي من قبل المولى عز وجل، لا أنه منتزع عقلي. يعني هذا الاعتراض وكأنه سلم ما أشكل في الاعتراض الأول، ولكن مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في الحكم المعلق. لماذا؟ هو في القضية الشرطية. لماذا؟ يقول لأنه هذا الاستصحاب لغو، فبالتالي يكون الركن الرابع غير موجود. سابقا ماذا كنا نحن؟ قلنا في هذه الحالة أن القضية الشرطية منتزعة وليست مشغولة من قبل الشارع، فهي حكم وضعي فلا تنجيز ولا تعبير. هنا يقول لا أثر عملي لهذا الاستصحاب بعد التسليم أن القضية الشرطية التي نريد استصحابها هي مشغولة من قبل الشارع. لماذا يقول هكذا؟ لابد أن نعرف في ردة سابقة أن التنجيز والتعذير إنما يكون برحاب الأحكام الفعلية، وأما إذا لم يكن الحكم فعليا فبالتالي في هذه الحالة لا يكون قابلا للتنجيز والتعذير. فالمولى عندما يجعل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إنما يكون وجوب الحج فعليا ويعاقب المكلف على فرض تركه. متى؟ إذا أصبح هذا الحكم فعليا في حق هذا المكلف. أما لو افترضنا بقي في عالم التعليق والإنشاء ولو على فرض التقدير لوجود موضوعه، فحينئذ لا يكون منجزا، يعني لا يعاقب المكلف على تركه. في مقامنا يقول يوجد عندي حكمان، حكم معلق وحكم منجز. الحكم المعلق ما هو؟ الحرمة، فإن الحرمة معلقة على ماذا؟ على الغليان، والمفروض أن الغليان ليس بفعلي، لم يتحقق. وما هو فعلي؟ مشكوك، مشكوك الحرمة في هذه الحال. ما هو فعلي فمشكوك الحرمة، ولكن في هذه الحال الذي ينجز والفعلي ليس محل كلامنا، إنما محل كلامنا هو المعلق. فطالما أن هذه الحرمة موقوفة ومعلقة وموقوفة على تحقق الغليان، والغليان ليس بفعلي، فلا تكون هذه الحرمة فعلية. فإذا لم تكن فعلية فلا تكون قابلة للتنجيز والتعذير، فلا أثر عملي يترتب عليها. فحينئذ استصحاب الحرمة المعلقة لا يترتب عليها أي أثر عملي، فحينئذ سوف يكون التعبد بهكذا النوع من الاستصحاب يلزم منه اللغو، واللغو باطل، فيكون جرايا إجراء الاستصحاب بلحاظ حكم المعلق والقضية الشرطية سوف يكون لغوا. الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية، يعني هنا في هذه الحالة يقين صابر وشك لاحق موجود، وهذا إنما يكون وين سوف يكون بعد تأكيد بأن القضية الشرطية مجهولة. ولكن مع ذلك هناك ركن آخر قد اختلف، فلا نسلم جريان الاستصحاب للقضية الشرطية والحكم المعلق مع ذلك، أي مع توفر ركنين الاستصحاب من اليقين الصادق والشك اللاحق. لماذا؟ لأنه إنما يثبت أي الاستصحاب الحكم المشروط، يعني الحرمة المعلقة على الغليان، هذا هو الذي نريد أن نستصحبه، وهو لا يقبل التنجز. لماذا؟ لأنه حكم معلق وحرمة مشروطة وليست بفعلية، فيكون استصحابها لغوا. وأما ما يقبل التنجز فهو حكم فعلي، والحكم الفعلي في مقامنا ما هو؟ يعني حرمة العصير، حرمة العنب، طبعا حرمة العنب إذا تحقق الغليان، يعني حرمة العنب المغلي، حرمة العنب المغلي ليس فعليا، إذ في هذه الحالة الغليان ليس فعليا. ولو قيل في هذه الحالة أنه تحقق الغليان لمن؟ للزبيب، حتى تكون الحرمة فعليا، نقول أول الأمر نحن نشك أن هل الغليان في هذه الحالة أن الزبيب عندما نحكم عليهم بالحرمة، هل يرى ترى أنه سيكون الغليان له مدخلية في ثبوت هذه الحرمة أم لا؟ سيأتي هذا في الإشكال إن شاء الله فيما بعد. أن نحن من أول الأمر نحن نريد أن نستصحب الحرمة للزبيب المغلي، فلا يوجد عندي حكم فعلي حتى على فرض الغليان بالنسبة للزبيب، فعلى فرض تحقق الزبيب وعلى فرض تحقق الغليان لا يوجد عندنا علم بالحرمة، فهنا مشكوكة من الحرمة، مشكوكة من أول الأمر، وإلا لو كنا نعلم بالحرمة لما تمسكنا بالاستصحاب. فلذلك لا يوجد عندي في المقام حكم فعلي يقبل التنجيز، إذ الذي نريد الحكم الموجود عندنا هو حكم معلق، والحكم المعلق غير قابل للتنجيز. فما لم يكن المجعول فعليا، وقلنا نحن بناء على هذا الرأي رح تشوفوا الآن شهيد الصدر كيف يدخل في الرد على الإشكال، في الرد على هذا الاعتراض. فما لم يكن المجعول فعليا، متى يكون المجعول فعليا؟ بفعلية موضوعه لا يتنجز الحكم. لاحظوا أنا فقط أقف عند هذا الحكم، تنجز الحكم على ماذا موقوف من خلال كلامهم؟ على فعلية المجعول، وفعلية المجعول بفعلية الموضوع، وإثبات فعلية المجعول عند وجود هنا يدخل فيه. الآن انتهينا من هذه النقطة. قد يأتي شخص ويقول أنتم قلتم الحرمة المستصحبة أو القضية الشرطية المستصحبة ليست قضية فعلية، الحكم فيها معلق، ولكن نحن نستطيع أن نثبت الفعلية من بركة الاستصحاب. كيف نقول هكذا؟ هذه تحتاج رسم بياني تتضح بشكل واضح. عندنا العنب إذا غلى حرم، هنا عندنا الزبيب، هنا ماذا طلبنا نحن؟ المغلي. لماذا قلت المغلي؟ لأننا حسب تأسيسنا للحكم الفعلي للحكم المعلق قلنا أنه تكون الخصوصية الثالثة منتفية، والخصوصية الثانية فعلية، هذه الخصوصية الثانية وهي فعلية. الدليل المغلي حرام، طبعا هذا نحن نريد أن نثبته بجريان الاستصحاب، هذه قضية شرطية، بجريان الاستصحاب إلى زمن زبيبية. ماذا قلنا؟ يعني الزبيب، هذا الزبيب مقتضى الاستصحاب، الزبيب إذا غلا ماذا؟ حرام. هذا هو مثل الإصحاب. حينئذ في مثل الإصحاب هل إذا غلا فردية أم شخصية؟ هنا شخصية مثل الإصحاب، ولكن في كثرة الدليلية فعلية. فهذه أصبح فعليا يعني صار عندي دليل مغلي فثبت له. فأثبتنا الحرمة الفعلية ببركة الاستصحاب، فحينئذ سوف يكون الاستصحاب في هذه الحالة ليس لغوا بل يترتب عليه أثر وهو الحرمة. إذ الحرمة هنا فعلية، والحرمة قابلة للتنجيز والتعبير لأنها فعلية. فلذلك يقول وإثبات هذه دفع ماذا؟ دفع وهم لهذا. وإثبات فعلية المجعول يعني لو قال قائل، هذا نفس المعترض يقول لو قال قائل لي بأنه يمكنني إثبات الحرمة الفعلية كيف؟ ببركة الاستصحاب. فيأتي الرد الآن عليه، ما هو هذا الرد؟ صار واضح جدا. ماذا نحن استصحبنا؟ مؤدى الاستصحاب ما هو؟ لا، إثبات مؤدى الاستصحاب هو قضية شرطية، لأن نحن ماذا قلنا؟ قضية شرطية مشكوكة إلى زمان، مؤدى الاستصحاب هو إثبات القضية الشرطية. ولكن عندما وصلنا إلى ظرف الشك مع تحقق الدليلية صار هناك عندي فعلي، لأن الغليان فعلي. فمقتضى الاستصحاب هو إثبات الدبيب إذا غلى حرام، ولكن لازمه العقل بعد معرفة أن الغليان تحقق فعلا، ما هو؟ لازمه العقل أن الدبيب حرام. إذ العقل يقول إذا كان شيء موقوف، إذا حرمة شيء كانت موقوفة على شيء وقد تحقق هذا الشيء فالحرمة تكون فعلية. وأما الاستصحاب لم يثبت لي فعلية الحكم، الاستصحاب أثبت لي القضية الشرطية. ولكن نحن عندما وصلنا إلى الزمان الذي استصحبنا فيه كان الشرط متحقق، فالاستصحاب أثبت لي القضية، ونقول القضية مقتضاها إذا تحقق شرطها تكون فعلية، وهذا لازم عقلي وليس لازما شرعيا. وإثبات فعلية المجعول والحرمة عند وجود الشرط وهو الغليان باستصحاب الحكم المشروط أي الحرمة المعلقة متعذر. ما هو وجه التعذر؟ لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط، هل هو هذا لازم شرعي؟ لا، لازم عقلي على ثبوت الحكم المشروط، عقلي وليس شرعيا. فإثبات حرمة الزبيب بتحقق الغليان متعذر حينئذ، لأنه من قبيل الاستصحاب، من قبيل الأصل المثبت. وإذا كان هذا من قبيل الأصل المثبت فلا يجري الاستصحاب في نفسه إذ لا أثر له، فيكون لغويان. وضحت إن شاء الله تعالى القضية حينئذ. فصار الاعتراض هكذا، أن هذا الاستصحاب له، فإذا كان لغوان فلا يجري. ما هو وجه اللغوية؟ أننا نريد نحن استصحاب القضية الشرطية أي استصحاب الحكم المعلق، استصحاب الحكم الذي ليس بفعله، والاستصحاب الذي والحكم الذي ليس بفعله لا أثر له، لا يقبل التنجيز والتعبير، والذي يقبل التنجيز والتعبير إنما هو الحكم الفعلي. ولا يمكن لقائل أن يقول نستطيع ببركة الاستصحاب إثبات الحكم الفعلي. كيف؟ بهكذا، بأن نستصحب الحرمة المشروطة إلى زمان تحقق الشرط وهو في زمان الزبيبية، إلى زمان تحقق الشرط، فبالتالي حينئذ تصبح الحرمة فعلية. نقول الكلام صحيح، ولكن فعلية الحكم بتحقق شرطه ليست لازما شرعيا للاستصحاب، إنما هي من اللوازم العقلية، واللوازم العقلية لا يمكن إثباتها بالاستصحاب، فيكون إجراء هذا الاستصحاب لغوا والأثر لا. فيتبين عندي أن استصحاب الحكم المعلق لا يمكن جريانه لعدم ترتب أثر عليه. لاحظوا من أول الأمر
شهيد الطبر، يعني سبحان الله، هذا هو الأسلوب التعبيري، يعني يريد يعلم الطالب على تعبير العرب من أين تؤكل الكتف. ما معنى من أين تؤكل الكتف؟ يعني يعلم الطالب كيف يمكن أن يرحل الثغرات في كلماته.
لاحظوا العبارة، ماذا قالت العبارة في تقليل الإشكال؟ يقول أنه لا يمكن استصحاب الحرمة لأنها ليست فعلية، فما لم يكن المجهول فعليا لا يتنجز الحكم. فالنقطة التي بنوا عليها ما هي؟ تنجز الحكم موقوف على ماذا؟ فعلية المجهول. وبمظاهر فعلية المجهول، فعلية المجهول يعني بوجود موضوع صحيح. تقبل من الصادق أن يقول الشيء بالصدق أن تنجز الحكم موقوف على وصول كبرى يلي هي أصلا الجهل، وصغرى ما هي؟ لا هو تحقق الغريان العنب، تحقق هو تحقق الغريان للزبيب، وإلا تنجز الحكم ليس موقوفا على فعلية المجهول، بل تنجز الحكم موقوف على وصول كبرى ووصول صغرى، يعني يتوقف على العلم بجعل الحرمة هذا التشريع الكبرى، وعلى أن هذا زبيب مغلي، وأصل الجعل والتشريع نعلمه بالاستصحاب، صحيح؟ لأن الاستصحاب ماذا يقول لي؟ قبل الحكم الممارس، الاستصحاب يقول لي هذا الزبيب إذا آمن المستصحب نصف قد يشبه إذا ألا فحرم، يعني الشارع ببركة الاستصحاب، الشارع يعني ببركة الاستصحاب أثبتنا جعل الحرمة للدليل إذا ألا، فأثبتنا أصل الجعل فيحرم الدليل إذا ألا، وهذا في زمن الزبيدية ماذا يوجد عندي؟ دليل وغنيا بالوجدة، فالكبرى قد وصلت إلينا بالاستصحاب ببركة الاستصحاب بعد جريانه، استصحبنا القضية الشرطية القائلة بأن الزبيب إذا بلغ حرم، وهذا جعل، يعني أن المولى شرع الحرمة ببركة الاستصحاب، أن المولى شرع الحرمة للزبيب إذا غلب. الصغرى وهي أنه هل تحقق عند الغليان الزبيب؟ حقق الفرض أننا بالوجدان حققنا ذلك، إذ في ظرف الشك الزبيب متحقق، هذه خصوصية ثالثة، والخصوصية الثانية وهي الغليان متحقق، فوصلت الصغرى ووصلت الكبرى، فبالتالي سوف يتنشل الحكم والحرمة، وإذا تنجز في هذه الحالة ثبت أثر للاستصحاب.
إذن يمكن نأخذ عدم الغليان
ماذا؟
عدم الغليان الزبيب،
عدم الغليان الزبيب لا أثر له
بالفرض،
كيف؟ نحن بالفرض، لا ليس بالفرض، نحن نريد أن نتكلم بالواقع، يعني نحن نقول في هذه الحالة في ظرف الشك لا
لأنه نحن كلنا ماذا يوجد عندنا ظرفان، ظرف اليقين وعند ظرف الشك. في ظرف الشك الخصوصية الثالثة ماذا؟ منتفية. ما معنى منتفية؟ يعني الدليل موجود، إن جف العنان فصار سبيلا. والخصوصية الثانية ما هي؟ الغليان موجود. وإلا لو فرضنا أن الخصوصية الثانية ليست موجودة خروج عن بحثها، واضح؟ فلذلك أصل تقرير الحكم المعلق هو فرض الغليان. أما إذا فرضت عدم الغليان فهذا خروج عن الحكم عن نقطة تحتها. لا ما تعلم من الشرطية ترتب على هذا الكلام.
الخصوصية الثانية
هذا
الخصوصية الأولى
للدليل.
لا
لا ليس ثابت، الخصوصية الثانية ليست ثابتة. نحن الأول الأمر في ظرف اليقين عين الظلم موجود هذه الخصوصية الأولى، هذه الأولى. والخصوصية الثانية ليست موجودة حتى بالضبط، ليست موجودة. ولا لو كانت موجودة لكان الحكم فعليا وليس معلقا. الثالثة الخصوصية الثالثة مشبوكة داخل في سبل الحكم، فثالثة ومتحققة وهي الرطوبة. إذ فرضنا ماذا؟ العنب. العنب يعني فيه رطوبة. فلو فرضنا الآن عدم تحقق الخصوصية الثانية هذا خروج عن أصل البحث، وبالتالي سوف لن يترتب أي أثر عليه أبدا. فإذا كان هذا هو الأمر فلنأتي ما نقول نحن وصول القدرة قد تحقق بالاستصحاب. إذ مقتضى الاستصحاب إثبات القضية الشرطية، والقضية الشرطية ما هي؟ يعني الاستنجاح. والصغرى وهي أن هناك دبيب وقد تحقق غليانه، قد ثبت بالوجدان والفرد فتحقق الصغرى وتحقق الكبرى. ونحن نقول يكفي في تنجز الحكم هو وصول كبرى ووصول صغرى، فالحكم منجز فيكون أصحابه حينئذ له أثر عملي، وإذا ثبت له أثر عملي فترتفي لغويته. هذا جواب، ويوجد جواب آخر. الجواب الآخر ما هو؟ أن كلامكم هذا يمكن دفعه بأن نتبنى مبنى قد تقدم الإشارة إليه، وهو أن جعل الحجية بمعنى جعل الحكم مماثل. جعل الحجية بمعنى جعل الحكم مماثل. فعندما نقول بأن الاستصحاب حجة، ما معنى الاستصحاب حجة؟ يعني بمعنى أن مقتضى الاستصحاب هو إيجاد حكم مماثل على طبق الحكم المطيقة. والحكم المطيقة ما هو؟ العلم إذا غلا فقد حرم. فمقتضى الاستصحاب ما هو حينئذ؟ الذبيب إذا غلا حرم. فنستصحب حرمة مماثلة للحرمة المطيقنة، والحرمة مماثلة للحرمة المطيقنة حينئذ لابد في هذه الحالة أن تكون قابلة للتنجيز. فإذا كانت قابلة للتنجيز فبالتالي في هذه الحالة أثبتنا حكما مماثلا قابلة للتنجيز.
لكن كيف يكون قابلا للتنجيز؟ خلينا نقرأ فقط الجواب الأول. يقول: ونلاحظ على ذلك أنه يكفي في تنجيز، أي تنجيز الحكم، إيصال الحكم المشروط وهو الكبرى مع إحراز الشرط وهو الصغرى، لأن وصول الكبرى وهو أصل الجعل وهو جعل الحرمة على فرض الغليان، والصغرى وهو تحقق الغليان كاف لحكم العقل بوجوب امتثال، أي كاف للتنجد، وليس في هذه الحال تنجد الحكم موقوف على فعلية المجهول. فمن هنا في هذه الحال كما قلنا حينئذ لا يكون عندي الاستصحاب لغوا، بل يكون الاستصحاب ذا أثر عملي، إذ حكمه في هذه الحالة قابل للتنجد. فإذا كان قابلا للتنجد فليستصحب ولا مشكلة في هذه الحال. وثانيا، إن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم الممثل، ما كان مفاده؟ كان مفاد حينئذ جعل حرمة مماثلة للحرمة المتيقنة، كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري وهو حرمة الزبيب إذا غلا. وهنا في هذه الحال هذه النقطة جدا مهمة الآن، يعني شخص يقول كيف تثبتون التنجد فيه؟ هل يا هذا يكفي أن نقول أن الحرمة الصامتة قابلة للتنجد فنستصحب الحرمة مع كونها منجزة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا الكلام لغوا صحيح، ولكن نحن أول الأمر عندنا المتيقن ما هو؟ حق منجز أم معلق؟ قضية شرطية معلقة، فتنجزها فرع فعلية الغليان، ونحن قلنا بأن الغليان غير المحقق، فلا ينفع ما طلبناه وهو أن القضية المستصحبة هي قضية قابلة للتنجز. إذ قاضيتها فرع تحقق، الشرط الشرط غير متحقق. كيف الآن نريد أن نثبت نحن التنجد؟ يقول هكذا شهيد الصدر. يقول الشهيد الصدر أنه بالاستصحاب نثبت ماذا؟ الزبيب إذا غلب حرم. هذه هذا مثال الاستصحاب، ولكن نقول هكذا نحن انه عندما استصحبنا هذا الامر هذا يسمى مستصحب، ولكن بعد ان اجرينا الاستصحاب واثبتنا الزبيب اذا غلا حرم ياتي هنا اللازم العقلي. ماذا يقول اللازم العقلي؟ ان هذه القضيه اذا تحقق شرطها فقد أصبح الحكم فعليا، والمفروض أنه في هذا الظرف الشرط متحقق، في ظرف الزبيدية الغليان الشرط هو الغليان، فنحن بالاستصحاب استصحبنا القضية الشرطية إلى زمان الزبيبية، يعني زمان تحقق الشرط. وعقل ماذا يقال؟ إذا تحققت الجملة، إذا ثبتت الجملة الشرطية أو القضية الشرطية الموقوفة على الشرط مع تصبح فعلية مع تحقق شرطها، والمفروض أن شرطها فعلي متحقق، فتصبح هذه القضية الشرطية قضية فعلية، أي عبارة أخرى يصبح الحكم فعليا ولا يصير الحكم معلقا. هنا يأتي المشكلة، أنا ما الفرق بين هذا الكلام وبين ذلك الدخل المقدم الذي قلتموه؟ أنتم قلتم أنه لا يمكن لقائل أن يقول نستطيع أن نثبت الحكم الفعلية ببركة الاستصحاب، إذ إذا استصحبنا القضية الشرطية إلى زمان تحقق الشرط فلازمهم فلازم حينئذ صيرورة الحكم فعليا. قلتم هذا من باب العقل المثبت لأن هذا باب عقلي. هنا شيخ الصدر يقول صحيح، نحن ببركة الاستصحاب أثبتنا حكم مماثل وهو الزبيب إذا غلا حرم، ولكن متى الزبيب إذا غلا حرم؟ على فرض
يعني ماذا يتنجل
على فرض الغليان؟
إذا تحقق الغليان ولم يعلم به المكلف هل يبقى على التنجل؟ لا. فهنا في هذه الحالة صار الزبيب المنزلي حرام عند الوصول. فإذا كان عند الوصول يعني نفس المستطحب ليس لازمه إذا تحقق الشرط تنجز الحكم. واضح؟ يبقى بعد في شيء ما هو الوصول. فصار بعبارة أخرى المستطحب زائد الوصول. حينئذ يتنجى الحكم. فهنا في هذه الحالة فإذا أجرينا الاستصحاب أثبتنا المستصحاب القضية الشرطية على نحو الحكم المناسب. والمفروض أن الوصول لم يتحقق ببركة الاستصحاب ببركة المستصحاب. إذا المستصحاب فقط هو ماذا؟ حكم المناسب للقضية المتيقنة. فحينئذ في هذه الحالة نحتاج إلى شيء يثبت لي الوصول حتى يتنجى الحكم. ومن لم يثبت لي الوصول؟ نفس الاستصحاب. فيكون حينئذ في هذه الحالة مقتضى الاستصحاب الذي هو جعل الحكم المماثل أنه إذا وصلت القضية الشرطية المستصحبة إلى زمن تحقق الشرط تصبح الحرمة فعلية ولكنها ليست منجزة، تنجزها فرع وصولها. فإذا كانت تنجزها فرع وصولها فيكون حينئذ فعلية الحكم بفعلية الشرط على فرض الوصول لازما لنفس الاستصحاب وليس لنفس المستصحاب. فلا يكون عندي حينئذ تنجز الحكم في هذه الحالة بتحقق الشرط من لوازم المستصحب بل من لوازم الاستصحاب. فالاستصحاب حينئذ في هذه الحالة يكون لازمه العقلي، لازمه العقلي تنجز الحكم على فرض تحقق الشرط ووصوله، وهذا لازم للاستصحاب وليس للمستصحب. ولوازم الاستصحاب كما قلنا الاشاره اليها حجه لا اشكال. اذا الاستصحاب يعني لما نقول استصحاب اي دليل الاستصحاب، اذ دليل الاستصحاب اماره وليس بامر، والاماره حجه في مثبتاتها ولوازمها. ومن هنا يكون اصل هذا الكلام. والا لو جاء شخص وقال انا لا اؤمن به أن مقتضى الاستصحاب هو حكم المماثل، فإن لديه هذا كله. لماذا؟ لأن العرض الحكم هنا في هذه الحالة ليس يعني وبعبارة أخرى لعل الحكم في هذه الحالة لا يكون تابعا للدليل في ذلك. واضح؟ لعل حكم آخر. فإذا كان حكما آخر لعله في هذه الحالة يكون مغايرا للحكم المتيقن. فمن هنا في هذه الحالة ثبوت هذا الأمر فرع القول بأن مقتضى الاستصحاب هو إثبات حكم مماثل للسابق. والحكم السابق ما هو؟ هو حكم معلق، فنستصحب الحرمة المعلقة. فيقينا هنا ماذا عندي؟ حرمة معلقة لا شيء آخر. فمن هنا الشيء الصدر طبعا في بحوثه يكون هذا فرع التسليمي بالمبنى.
المستصحب هو الحكم المنجز.
المستصحب
هو الحكم المنجز.
القضية الشرطية. القضية
المستصحب يكون الحكم المنجز، الاستصحاب يكون للقضية الشرطية.
لا هو الاستصحاب. الاستصحاب ماذا يثبت لي؟
يثبت حكم مماثل.
حكم مماثل. قضية شرطية. قضية أحسن. قضية شرطية مماثل. هذه إذا كنا قضية شرطية مماثلة للسابقة. ما معنى قضية شرطية مماثلة للسابقة؟ يعني عندي حكم هو الحرمة وعندي موضوع معلق على شرط. هذا هو. الآن
هل من الفرق إذا ثبت هذا ونحن هذا الفرق ما بين يعني في مرحلة المستضحى الغليان غير فعلي الغليان فعلي في مرحلة المستضحى الغليان غير
فعلي لحد الآن نقول هذا لحد الآن نقول مقتضى المستضحى هو إثبات القضية الشرطية زمان الشرط لو زمان الزمنية الشرط هو محقق هل يا هل ترى تحقق الشرط كان لفعلية الحرمة؟
لا
يشترط الحصول؟
نعم
صحيح؟ فمن هنا لا يكون تكون فعلية تمجد العقل لا يكون تنشد الحرم لازم للمستضحى بل يكون تنشد الحرم لازم لمن؟ لنفس المستضحى فالمستضحى يحقق فيها الوصول للمستضحى فمن هنا قلنا بأن تنشد الحكم حينئذ مع تحقق شرطه هو لازم للاستصحاب وليس لازم للمستصحاب، إذا الاستصحاب هو الذي يحقق لي الوصول وليس المستصحاب، المستصحاب لا يعلم أن يكون قضية شرطية كما هو الحال في العلم المبتدأ يكون حراما.
هذا يعني الجواب هو جواب واحد لكن مرتب من شقين. ليس أن يعني الأول هو جواب مستقل عن الثاني.
بالحق لابد.
جواب مرتب من شقين
يعني. يعني هو الثاني يعني هنا في هذا الحال قد يقول قائل أنه هل يا هل ترى أن هذا مبني على ما يقوله السيد يعني بمعنى أن فعلية تنجز الحكم أصبح موقوفا على ماذا؟ لا هو هكذا هل أصبح الحكم حينئذ تنجز الحكم موقوف على وصول صغراء وصول صغراء وكبراء أم أنه لا موقوف على فعلية الحكم فعلية المجهول لا ينسجم مع الاثنين لماذا؟ لأننا نحن ببركة الاستصحاب أثبتنا تنجز الحكم كيف؟ بفعلية مجهوله إذ هذا قد أصبح مجهوله فعليا بفعلية الشرط ولكن هذا لا يكفي للتنجز بل لا بد من وصوله حتى هم قائلون يعني حتى من يقول أن المجهول إذا أصبح فعليا يصبح الحكم منجز لكن يكون على فرض الوصول يعني هذا ليس موقوفا على الوجه الأول بل في حد ذاته سواء قلنا بأن تنجز الحكم موقوف على فعلية المجهول أم قلنا بأن تنجز الحكم موقوف على وصول كبراه وصغراه فعلى كلا الأمرين يكون جاريان نعم نحن نريد بالوصول حتى يتنجز الحكم لا وصول الصغرى أو وصول الكبرى بل وصول المجهول الفعلي هذا هو الذي نقصده وصول المجهول الفعلي أنه هل وصل لهذا المكلف أن العنب المغلي حرام أم لا نعم وصل إلى كيف لبركة الاستصحاب لذلك يقول وثانيا إن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري إذ هو حكم ظاهر وليس بواقعي يعني هو حرمة الزبيب إذا غلا وتحول هذا الحكم الظاهري الذي هو قضية شرطية إلى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي ليس للمستصحاب لماذا؟ لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحاب وقد مر بنا سابقا أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا إشكال فمن هنا في هذه الحالة مقتضى الكلام ما هو أن هذا اللازم العقلي والذي هو تنجز الحكم عند فعلية شرطه إنما كان لازما لنفس الاستصحاب ولا للمستصحاب إذ مقتضى الاستصحاب فقط وفقط هو ثبوت حكم مماثل وهو قضية شرطية وهذه القضية الشرطية المعلقة تصبح فعلية بتحقق شرطها والمفروض أن شرطها متحقق فتصبح فعلية ولكنها لا تتنجز إلا بالوصول والوصول هو ببركة الاستصحاب، فيكون في هذه الحال الاستصحاب هو الذي كان سببا في تنجز الحكم، فيكون الحكم لازما لنفس الاستصحاب لا للمستصحاب. لذلك عبارته وتحول هذا الحكم الظاهري الذي هو حكم معلق حسب الفرض إلى فعلي عند وجود الشر، هذه يوجد استبطان هنا في هذا المقام لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحاب المذكور، إذ نحن نؤمن بأن فعلية الحكم ليست كافية لتنجزه، بل تنجزه فرع فعلية الحكم مع وصوله، فمن هنا في هذه الحالة لا يكون لازما للمستصحب بل يكون لازما للاستصحاب، إذ الاستصحاب يستبطن وصولا بين المستصحب واقعي. ما معنى واقعي؟ يعني لو كان لازم المستصحب فمعناه أنه يتنجز الحكم لمجرد الثبوت الواقعي، علم به المكلف أو لم يعلم به. ومن هنا كنا نقول بأنه إذا أردنا أن نثبت تنجز الحكم بنفس الاستصحاب، يعني بنفس إثبات المستصحاب، كنا هذا لازم عقلي. إذ ما معناه لازم العقلي؟ يعني أنتم فرضتم أن تنجز الحكم حينئذ على المكلف يثبت بمجرد جريان استصحاب، سواء علم به المكلف أو لم يعلم، فيكون التنجز حينئذ لازم لمن؟ لواقعية ثبوت القضية الشرطية، ومن هنا كان لازما عقليا. بينما لولا قلنا بأن هذا الحكم لا يتنجز على المكلف إلا بوصوله، يعني بوصول من؟ بوصول الحكم الفعلي، فحينئذ في هذه الحالة سوف يكون لازما للاستصحاب، إذ الاستصحاب هو الذي في هذه الحالة يستبطن وصولا، فيكون قد وصل عندنا، قد تحقق عند الحكم الفعلي ووصل إلى المكلف فيتنجز عليه. فمن هنا في هذه الحالة لا يكون من باب الاستصحاب من باب الأصل المثبت، إذ الأصل المثبت يكون التنجز لازم للمستصحب، وهنا التنجز لازم للاستصحاب، ولا مشكلة في حجية الاستصحاب في لوازم العقلية. أما الاعتراض الثالث فيأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله. ما عندنا وحدة موضوع. ليش؟ هذا من أول البحث نحن فرضناها أنها موجودة. من أول الأمر قلنا الزبيب هو عنب لم يتغير من حيث الجوهر والماهية، إنما تغير بعض أوصافه الطارئة. لا، ما هذا خلاف الفرض، لأن نحن من أول الأمر فرضنا الخصوصية الثالثة ليس لها مدخلية في ثبوت الحكم، فلو كان لها مدخلية في ثبوت الحكم لكانت من الأمور المقومة للموضوع، وطالما ليست من الأمور المقومة للموضوع فلا يكون لها مدخلية، فهذا من أول الأمر.
بعض